الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان بحثنا في بيان القول بالنسبية وانتهينا من بيان القول بالنسبية الذاتية وإلى القول بالتفصيل في موضوع النسبية. والنسبية كما تبين تعتمد على دور الذاتية في المعرفة. قلنا احنا فيما تقدم عندما يقال الحقيقة مطلقة أو الحقيقة نسبية لا يقصد الحقيقة في نفسها. حتى النسبيون لا يقولون أن الحقيقة في نفسها نسبية، وإنما لا، الأمر الواقعي مطلق واقعي، إنما الكلام في الحقيقة بالنسبة إلينا. فهم يقولون الحقيقة يمكن أن تلحظ بلحاظين أو أن ننظر إليها بحيثيتين. اللحاظ الأول الحقيقة في نفسها، واللحاظ الثاني الحقيقة بالنسبة إلينا. ولا فرق بين الحقيقة بالنسبة إلينا ومعرفتنا بالحقيقة. أنصح التعبير، يعني بعبارة أخرى، هل يوجد معرفة مطلقة أو المعرفة دائما نسبية؟ هذا هو
الكلام.
إذا احنا هو كلامنا مو في الصفة الصفاتية.
لا، بس قصدي انه كانما نفي كل مطلق انه ما في نسبية، فقط كلامه في بعد المعرفة
كانه لا هذا مولانا اشتي مذهب الشك. مذهب الشك ما نريد نتكلم يعني اللي هو صح التعبير مذهب الصفصطة صح التعبير. لا، هؤلاء هم يدعون أنهم ضد السفسطائيين وأنهم يقرون بالحقيقة لكن الحقيقة نسبية. وما مقصودهم بأن الحقيقة نسبية، لا يقصدون بأن الحقيقة في نفسها نسبية، لا، ما يقولون هذا الكلام، وإنما يقولون الحقيقة بالنسبة إلينا نسبية. يعني شنو؟ معرفتنا بالحقيقة لا تكون إلا نسبية، هذا هو الواقع. خب، السيد الشهيد الصادق قدس سره في كتابه فلسفتنا، أنا قبل أن أفصل تقييمه فقط أشير إلى ما أشار إليه في البداية، قال لا فرق بين مذهب الشك والقول بالنسبية. يعني القول بالنسبية لا يعترف بالواقع. خب، منشأ القول بالنسبية قلنا ذاتية في المعرفة، دور الذاتية في المعرفة، أن المعرفة لا تتكون فقط من العامل الموضوعي، وإنما المعرفة تتكون من العامل الذاتي. هذا اللي خلاصة هذا الأمر، وهذا شرحناه بالتفصيل، وأن دور العامل الذاتي هو الذي يجعل المعرفة دائما نسبية، وهذا طبعا قول النسبيون الذاتيون، أنه لا يوجد شيء من المعرفة لا يمكن أن يتبدل، وقلنا بمعنى لا يمكن أن يتبدل يعني له قابلية للتبدل، يعني لا يقولون بحتمية التبدل في المعرفة، هم يقولون أنه لا يحصل الحتمية، لكن ربما الأبحاث المستقبلية تؤكد الأمر الثابت، وربما هذا الأمر الذي كان ثابتاً لا يصبح ثابتاً. مثاله اللي هو تسطيح الأرض وكرويتها، يوم من الأيام يتفق الباحثون على أن الأرض كروية، ثم بعد ذلك يتبين لهم أن الأرض مسطحة. ربما في المستقبل يتبين أن الأرض ليست كروية، ربما نرجع مرة ثانية ويثبت لدينا أن الأرض مسطح. الآن إذا أردت قبل أن نناقش هذا، هنا مسألة، هل يمكن إقامة دليل يكشف عن الواقع إقامة كشفا تاما أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، أنا هنا أريد أن أستعين بمسألة يذكرها الإمام الراحل في الأصول، وأنطلق منها في نقد النسبي. تتحملون بهالمقدمة فقط. المعروف بين علماء الأصول أن القطع طريق إلى الواقع، بل المعروف بين علماء الأصول أن القطع بنفسه طريق إلى الواقع. يعني شنو؟ أن القطع عين الكشف، لا أن الكشف شيء من لوازمه، هكذا يقولون. وهي عبارة الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل: لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع، وليست طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا. الإمام هذا الكلام كله اعتبره كلام لا أصل له، وأن القطع لا يتصف بالطريقية أصلا، أن القطع بما هو قطع ليس طريق إلى الواقع. إذن شنو دليلكم مولانا؟ قال الدليل أنه كما أن العلم المطابق للواقع قطع، الجهل المركب قطع. إذن القطع لا يتصف بالمطابقة للواقع. القطع إذن شنو؟ الإمام بنظره القطع جامع عرضي للعلم المطابق للواقع وللجهل المركب، ولا يتصف بخصوصية كل منهما. العلم المطابق للواقع عين الكشف، والجهل المركب عين التخلف عن الواقع، كلاهما قطع. أصحاب العقائد الفاسدة لديهم قطع بعقيدتهم الفاسدة، لكن هذا القطع عين التخلف عن الواقع، مو طريق إلى الواقع، لا، عين التخلف عن الواقع. وأصحاب العقائد الصحيحة لديهم قطع، لكن هذا القطع ينطبق على شيء هو عين مطابقة الواقع، وهو العلم المطابق للواقع. إذن القطع ليس كشف، القطع ليس عين الكشف، وليس القطع لازمه الكشف وإن اشتغل بين علماء الأصول. ولذا الإمام فيما بعد عنده كلام يقول: الطريقية لا علاقة لها بماهية القطع، لها علاقة بوجود القطع. شوفوا شنو الفرق بين عوارض الوجود وعوارض الماهية. عوارض الماهية لا تعرض الماهية إذا لم تتحدث في الخارج. مثلاً الجدار لا يتصف بالبياض في نفسه، ماهية الجدار لا تتصف بالبياض، الجدار الموجود في الخارج يتصف بالبياض. البياض من عوارض وجود الجدار وليس من عوارض ماهية الجدار. ماهية الجدار في نفسها لا تتصف بالبياض أو عدم البياض، لكن الجدار الخارجي تارة يتصف بالبياض وتارة يتصف بعدم البياض. إذن البياض من آثار وجود الجدار وليس من آثار ماهية الجدار. الإمام هكذا يقول، يقول الطريقية من آثار وجود القطع وليست من آثار ماهية القطع. ماهية القطع لا تتصف بالطريقية. هاي خلاصة رؤية الإمام الراحل قدس سره الشريف. وعلى هذا نقول يجب أن نفرق بين العلم واليقين، أو بين العلم والقطر. اليقين أعم من العلم. بين اليقين والعلم نسبة العموم المطلق، بين اليقين والقطر نسبة العموم المطلق. كل علم قطر وليس العكس. القطع عام من العلم. خب احنا نسأل النسبيين، انتم مقصودكم من العلم اليقين بغض النظر عن عدم مطابقة الواقع وعدم مطابقة الواقع، يعني هل هناك علم مطابق للواقع او لا يوجد علم مطابق للواقع؟ هذا السؤال الاول. يمكن للانسان أن يحصل لديه العلم الذي حقيقته انكشاف الواقع؟ القطع مو انكشاف. ولذا شوفوا يعني هذا لا بأس اللي يقول كاشفية الظن. إحنا إذا انتهينا إلى عدم كاشفية القطع بعد الظن ما إلى كاشفية. الشك صح 50% 50 ما إلى كاشفية. ولذا المحقق العراقي قدس سره يقول الشك هو عين غموض الواقع وخفائه، ما في كاشفية الشك. فكل هذه الأشياء احتمال، الاحتمال ولو كان بمرحلة بمرتبة الوهم، الاحتمال بمرتبة الشك، الاحتمال بمرتبة الظن، القطع، كل هذه عناوين لا دخل لها بالكاشفية. هي في حد ذاتها لا تكشف عن الواقع. فهل المقصود أن الذي يتكون في الأبحاث هي عناوين ليس فيها كشف، أو يوجد انكشاف للواقع؟ أول الذي تسأل هذا السؤال. يعني إحنا نروح نبحث، يتولد عندنا ظن، الظن خب في نفسه ليس كاشفا عن الواقع، القطع ليس كاشفا عن الواقع. نعم كل ما هو كل قطع يمكن أن يتبدل. إحنا الآن نسلم على الجميع. كل يقين أو عنوان مو كل يقين، يعني القطع قابل للتبدل بغض النظر عن منشئه. بما هو قطع يعني الصرف عنوان القطع يمكن أن يتبدل. يمكن الإنسان أن يكون لديه يقين نشأ من أسباب غير موضوعية غير علمية، ثم بعد ذلك اكتشف أنه هذه الأسباب غير العلمية هي ساهمت في تكون اليقين فيزول اليقين. هذا المقدار ليس هو طبعا القائلين بأن الحقيقة ليست نسبية لا ينكرون هذا المعنى للنسبية، يعني هذا مو هو القول بالنسبية. ليس معنى بالفصل، ليس معنى القول بالنسبية أو لا، ليس معنى النسبية أنه قد يحصل لدينا علم، قد يحصل لدينا علم من أسباب غير صحيحة ثم نكتشف خطأه. هذا القائلون بأن الحقيقة مطلقة هم يلتزمون بذلك. أيضا يقولون بأنهم أن يحصل لدينا يقين ثم يتبين لنا خطأ هذا اليقين. نحن النسبية بهذا المعنى لا نعتقد أنها مسألة خلافية. يعني لا يوجد خلاف بين الباحثين في النسبية بهذا المعنى. هناك قسم من المعلومات تكونت بسبب السذاجة، بسبب البساطة، بسبب الاتباع الأعمى على سبيل المثال. هذه المعلومات التي نشأت من الاتباع الأعمى هل تكشف عن الواقع؟ لا تكشف عن الواقع. إذا القائلون بأن الحقيقة مطلقة ماذا يقولون؟ القائلون بأن الحقيقة مطلقة عندهم دعوين. دعوين: الأولى أنه يوجد انكشاف للواقع لدى الإنسان، يعني الواقع يمكن أن ينكشف إلى الإنسان. إذا قلنا بعدم إمكان انكشاف الواقع نحن نذهب إلى السفسطة، إلى الشك. أنا ما عندي الآن، ما عندي انكشاف بأن أنا موجود. يمكن أنا الآن أعتقد، عندي قطع بأنني موجود، غدا يزول هذا القطع، أعتقد بأن أنا يقيني بهذا الوجود يقين ماذا؟ غير صحيح. العامل الذاتية تدخلت، وبالتالي يثبت أن هم يقولون النسبيون الذاتيون كل مسألة هي نسبية، كل معرفة هي نسبية، كل معرفة بأي مفردة من المفردات، بأي قضية من القضايا، بأي شيء، فهذه المعرفة هي دائما معرفة نسبية. نسبية يعني شنو؟ ليست معرفة خالصة فيها بعض الشواهد. احنا نسأل سؤال: هل هناك انكشاف او لا يمكن ان ينكشف الواقع للانسان او لا يمكن ان ينكشف الواقع للانسان؟ هذا السؤال الاول. القائلون بان الحقيقه مطلقه يدعون الانكشاف، العلم بمعنى الانكشاف. الدعوه الثانيه ان اسباب المعرفه تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاسباب التي تؤدي إلى الانكشاف التام، والأسباب التي لا تؤدي إلى ذلك. إذا تحققت الأسباب التي لا تؤدي إلى الانكشاف لا محالة، نحن ليس نقول فقط بالنسبية، نقول بأن هذه معرفة غير مطابقة للواقع، والإنسان إذا رجع إلى الأدلة سوف تزول هذه المعرفة بالنسبة إليه. إذن هناك قسم من المعارف يقبل الزوال، وقابلية المعارف للزوال لا علاقة لها بالنسبية، وإنما لها علاقة بنوع الدليل الذي اعتمد عليه ماذا؟ الباحث. نوع الدليل تام أو نوع الدليل ليس بتام؟ هل يوجد إمكانية أن تكون لدينا أدلة تامة أو لا يوجد لدينا إمكانية أن تكون أدلة تامة؟ طبعا هذا الكلام مفصل. انا اعتقد حتى نناقش النسبيه اكثر احنا مضطرين ندخل في مقدمه اخرى. شنو هذه المقدمه؟ موانع المعرفه لدى الانسان، حتى نشوف الانسان ممكن ان يتخلص من موانع المعرفه او لا يمكن للانسان ان يتخلص من موانع المعرفه. يمكن للإنسان، إذا قدر الإنسان يتخلص من موانع المعرفة، حينئذ يمكن أن تكون لدى الإنسان معرفة بعيدة عن الشواهد. إذا ما قدر الإنسان يتخلص عن موانع المعرفة لا يمكن أن تكون لديه معرفة بعيدة عن الشواهد. إذا أنا إذا اسمحوا لي بكمل في النسبية، لكن أبي أنتقل إلى الكلام في موانع المعرفة. يمكن أن يقال أن موانع المعرفة هي الموانع التالية. المانع الأول المعلومات الخاطئة. أحد موانع المعرفة المعلومات الخاطئة التي يعتقد الإنسان بصحتها، ولهذا فإن الخطوة الأولى نحو بناء المعرفة الصحيحة هو التأكد من سلامة المعلومات التي بنى عليها الإنسان معارفه، والسعي إلى عدم تكون المعلومات، تكون معلومات خاطئة يصاب الاستدلال من خلالها، فالاستدلال حينئذ يفقد قيمته العلمية. إذن القسم الأول المعلومات الخاطئة، وهذه المعلومات الخاطئة كيف جاءت؟ هناك أسباب للمعلومات الخاطئة، إن شاء الله راح نشوف شنو أسباب المعلومات الخاطئة. العامل الثاني تمكن بعض الصفات وتأثيرها البالغ على النفس. حتى هذا يصير واضح، أنا له لا بأس ولا أبين ما ذكره المحقق الإيرواني، يعني هذا علماء الأخلاق يذكرونه، ولعله من أفضل الكتب اللي يحب يرجع لها في كتب الأخلاق تشرح هذا الأمر كتاب مسكوي، اللي هو عن تهذيب الأخلاق يمكن وتأثير الأعراق لمسكوي مثلا، في إشارة تفسيرية إلى هذا. شو يقولون بعض العلماء؟ طبعا أنا لا أريد أن أقول هذه هي نظرية نهائية، يقولون كل إنسان تنتهي قواه الروحية إلى ثلاثة قوى: القوة العاقلة، والقوة الشهوية، والقوة الغضبية. المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته عن الكفاية هكذا يقول، يقول القوة العاقلة ليس دورها بالنسبة للإنسان الإدراك فقط، وإنما القوة العاقلة لها دوران، أحدهما الإدراك والآخر التحريك التكويني الاقتضائي. فإن من يرى أسد ويدرك أنه حيوان مفترس ويكون إلى جانبه فإنه يهرب من ذلك الأسد نتيجة إدراكه، يعني الإدراك يولد شنو؟ التحريك نحو الهرب. لكن الإدراك ليس علة تامة للتحريك، وإنما الإدراك مقتضي للتحريك. المانع راح نبين شنو المانع. نجي للقوة الشهوية. القوة الشهوية فيها حيثيتان: الإدراك والتحريك. هناك إدراك بواسطة القوة الشهوية، مو فقط تحريك، يعني مو تأثير وتأثر نفسي فقط، لا، القوة الشهوية. يعني الآن مثلا الآن الياكل مثلا يدرك الطعام، يدرك بعض الأمور بواسطة ليس القوة العاقلة، يدرك بواسطة القوة الشهوية. والقوة الشهوية لها حيثية أخرى، وهي حيثية التحريك الاقتضائي، التحريك التكويني الاقتضائي. القوة الثالثة هي القوة الغضبية، وهي كذلك فيها جهة الإدراك وفيها جهة شنو؟ التحريك. خب، غلبت أي قوة من القوى تشكل مانعا عن اقتضاء القوة الأخرى، يعني المانع عدم التوازن، انعدام التوازن بين هذه القوى الثلاث. إذا لم ينعدم التوازن بين هذه القوى الثلاث سيتحقق الاقتضاء في جميعها مع عدم المانع. إذا انعدم التوازن سوف تكون كل قوة قد تكون إحدى القوى مانعة من تأثير القوة الأخرى. خب، هذا الآن أنا ما أريد أروح بالتفصيل فيه، لكن ما يمكن قوله أن هناك كثير من القناعات المتأصلة في النفس لا تتولد من القوى العاقلة، أحيانا من القوة الغضبية. الإنسان يحدث نفسه أثناء الغضب فتتولد لديه قناعات معينة، ومعلومات معينة غير مطابقة للواقع نتيجة غلبة الغضب. أكو شي يقول هاي الشاعر المعروف اللي يقول وعين الرضا عن كل عيب كليلة. هاي لا بأس ننقل هذا ممن استشهد بها الله يرحمه الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، كتب رسالة إلى أحد الكتاب العرب، فمن عندما جاء إلى كلمة المساوئ ما كتب المساوئ، كتب المساوي. الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء من أعلام الاجتهاد والأدب في نفس الوقت، ذاك كتب يريد أن يستنقص منه بأنه هذا خطأ في اللغة، لو كنت فضلت بأنه كتبت بالمساوئ أفضل، فأجابه بهذا البيت وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ. أم أثبت له بأنه هو كلام مو صحيح، قال أنت قاعد تحكم عليه بسبب بغضك لي، فأجيت أنت بسبب البغض حكمت عليه. إحنا شو أنا أشوف أن نفسنا نرى من أنفسنا عندما نتحدث ويصير عندنا بغض لبعض الأفراد، لا يوجد صعوبة في إثبات أي شيء ضدهم، لكن لما نحب واحد هناك صعوبة في الإثبات وسهولة في التبرير لموقفه. نحبه بعد، أنت تحبه ولا انتهى الموضوع. زين، إذا بعض الصفات النفسية هي أسباب تكون المعلومات لدى الإنسان. إذا الإنسان ما سيطر على نفسه، ما كانت النفس فيها نور نحو كمال، نعم النفس سوف تتكون لديها معلومات خاطئة، وهذا ما فيه شيء. وهذا أيضا النسبيون لاحظوا هذا الأمر، يعني ما في شيء. النسبيين مثلا اجي يشوف كل مجتمع، المجتمع الحضر اللي عنده حضارة معينة يقبل أفكار معينة، أكو حضارة أخرى مثلا المجتمع آخر يقبل أفكار أخرى، مثلا المجتمع اللي يعيش الطبقية يفكر بطريقة معينة، المجتمع اللي ما فيه طبقية يفكر بطريقة أخرى، المجتمع البدوي يفكر بطريقة مو بطريقة واحدة للمجتمع البدوي، والمجتمع غير البدوي يفكر بطرق أخرى. فأيضا نفس الحالة اللي يعيشها الإنسان من البداوة والحضارة وما أشبه ذلك هي لها دور في صناعة الأفكار وفي إنشاء القوانين وفي قبول القوانين أو رفض القوانين. الآن شوفوا في بعض المجتمعات، أنا كنت ذكرنا مثلا المجتمع الهندوسي وفي المجتمع البوذي وفي عند الكونفوشيوسيين إن صح التعبير، أكو عندهم شيء من المسلمات. شنو هذا الشيء من المسلمات؟ الطبقية. الطبقية عندهم من المسلمات. الطبقة الحقيرة من الناس هي طبقة حقيرة في الواقع، ويجب أن تقبل بالحقارة كأمر واقع. هذا في الهندوسية هكذا يقولون بأن الإله الذي خلق الخلق، لهم يعتبرون أنه هو الإله، خلقهم من قدمين فهم حقراء تكوينان، بينما مثلا الروحانيين والشخصيات الكبيرة جدا خلقهم من فمه مثلا، فهم شخصيات مباركة بالذات. أكل بعض خلقهم من يده، خلقهم من فخذه مثلا، فقبلوا فكرة الطبقية ويعيشون الطبقية وانسجموا مع الطبقية. الآن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ويريد أن يساوي بين الناس في مجتمع مو متعود على المساواة، شنو طبيعي سوف يصطدم ذهنيا مو نفسيا فقط، بعضهم من الناحية الذهنية مصطدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو تربى على مفاهيم معينة، وبالتالي ولادة هذه المفاهيم وفق هذه التربية ووفق التكوين الشخصي اللي تربى عليه أدى ذلك إلى ولادة مفاهيم معينة. إذن هذا العامل الثاني. العامل الثالث الحجب الظلمانية. وهي الحجب التي تمنع من مشاهدة النفس للحقائق ومن رؤية القلب لكثير من الحقائق التي تحدث عنها القرآن الكريم. مثلا قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شيئين، له قلب ألقى السمع. شو يعني ألقى السمع؟ يعني استمع لأذنه. لا، ما مقصود في ألقى السمع يعني سمع لأذنه. مثل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما مقصود يستمعون يعني بأذانه، لا، يعني أعطى وجوده، أعطى اهتماما، انتبه، عار قيمة، جعل قيمة لهذا الشيء، يعني اعتبر ما يسمعه شيء يستحق التقييم، فأعطى وجوده وروحه ونفسه حتى يستوعب ما يستمع إليه. هذا معنى ألقى السمع. ولذلك بشر عباد الذين يستمعون القول، يعني الآخرين ما يسمعون بآذانهم، لا يسمعون ويردون ويكتبون، لكن شنو؟ هؤلاء ما عنده اهتمام، ما يحاول يفهم. إذن إن في ذلك لذكرا لمن كان له قلب، شرط القلب. ولقد ذرأنا، قال الله تعالى في بعض في وصف المعنى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ما يقولون هذا حجاب الظلم. ولهم أعين لا يبصرون بها، طبعا ما مقصود هذه العينين. ولهم آذان لا يسمعون بها، ما مقصود هذه الأذن، حبين إن شاء الله. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال عز وجل: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. القلب مختوم عليه مغلق، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال عز وجل حكاية عنهم: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذا الكلام فيه إن شاء الله نتحدث عن الحجب الظلمانية كمقدمة، وهو حديث جدا مهم في المعرفة. إن شاء الله نكمل الكلام في الحجب الظلمانية في الدرس القادم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.